لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذا هو يتكلم عن القرآن ويتكلم عن فضل القرآن وصفات القرآن، وهذا من الإيمان بالكتب، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهذا ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب. وأعظم الكتب كتاب ربنا القرآن الكريم، فهو كلام الله جل في علاه. طبعا هو بالنسبة للقرآن من مادة قرأ، وقرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيب. والقرآن في الأصل كالقراءة، هو مصدر قرأ قراءة وقرآنا. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. في قولي فاتبع قرآنه يعني قراءته. وفي الاصطلاح القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. طب أنا سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله في آخر الدرس، يعني تمهلوا معي، سنسرع بالانتهاء، أنا أصلا تعبت، وبعدين أجيب عن الأسئلة. هو كلام الله، هنا كلام مضاف إلى الله جل في علاه. أعيد أمرا هو للشطار، تكرار في التكرار وتعليم الشطار كما يقولون. قلنا المضاف لله مضافان، أعيان مستقلة بذاتها ومعاني. فالمضاف كالأعيان المستقلة بذاتها، كعيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، قلنا هي إضافة مخلوق لخالق، ثم الجميع مخلوق، قلنا هذه زيادة تشريف. وأما إضافة المعاني كالكلام كالرحمة كالعزة كالقدرة، فهذه إضافة صفة للموصوف، فهذه إضافة صفة لموصوف. فهو كلام الله أضاف الكلام لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام الذي تكلم الله به. لذلك قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله جل في علاه مفضلا بين الرسل: قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التمات، والاستعاذة لا تكون إلا بالله بالذات المقدسة، توسل بالكلام بالصفة: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. قال كلام الله، قال علمونا في الاصطلاح كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا المنزل دلالة على علو الله جل في علاه، ودلالة على الوحي، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل، أنزله بعلمه. وقوله المنزل يخرج به كلام الله الذي استأثر به سبحانه لنفسه، كما استأثر بالأسماء التي لا يعلمها أحد إلا هو: أسألك بكل اسم ولك، سميت بنفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحان ربي العظيم. فالتقييد بقوله، فالتقييد بالمنزل فيه دلالة واضحة جدا أنه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يقيد ما استأثر الله به على عنده، وأيضا يخرج بذلك ما أنزله على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل. ولذلك فضل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل بأن خصه بأعظم الكتب قدرا ومنزلة، كلام الله الذي تكلم الله به سبحانه جل في علاه، فيه العز وفيه القوة وفيه القدرة، فيه العز وفيه التمكين وهو صالح لكل زمان ومكان. المنزل على محمد المتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته يعني كل حرف يتعبد به الله جل في علاه، والأصل فيها وهو أن الصلاة لا تصح إلا بقراءته كقراءة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة. وإذا قال المتعبد بتلاوته يخرج بذلك قراءات الآحاد كالأحاديث القدسية وأحاديث السنة النبوية، وهي وإن كانت منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يتعبد بها يعني يتعبد بدراستها، لكن ليس بذاتها القراءة، يعني لا تكون ركنا في عبادة من العبادات. فقوله المتعبد، قول علماءنا في الاصطلاح المتعبد بتلاوته قيد يخرج أحاديث النبوية والأحاديث القدسية. وش الفرق بين القرآن وأحاديث النبوية وأحاديث القدسية؟ الثلاثة منزلة من الله جل في علاه، والثلاثة وحي. الفرق أن القرآن هو كلام الله لا يدانيه كلام، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية هي كالأحاديث النبوية وحي، ما جاءت عندنا بالتواتر وحي. والفرق بينهما أن الحديث القدسي صرح النبي بالنسبة لله جل وعلا، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، نعم. وأحاديث النبوية نسبت له بلاغا، نسبت له بلاغا. وأما القرآن فالفرق بينه وبينهم أنها جاءت بالتواتر. المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر. طبعا المنقول إلينا بالتواتر أيضا قيد يخرج الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، لأن أغلبها أحد، أغلبها أحد. المنقول إلينا بالتواتر هذا شرط القرآنية أن تكون كذلك. المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة منه. ولذلك تحداهم الله جل في علاه وهم البلغاء الفصحاء، وهذه لغتهم ألف لام ميم نون طه، هذا كله بلغتهم، هذه حروف اللغة التي عندهم. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال قل لو كان، قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وللقرآن صفات وسمات وأسماء جاء الكتاب بها، فقد سمى الله كتابه ووصفه بأوصاف امتلأ الكتاب بها، لأن هذا الكتاب كما قلنا هو الكتاب العزيز الذي به النصر والعزة والتمكين، وبه الشفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. سماه الله في كتابه بأسماء كثيرة منها القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وسماه الكتاب أيضا في قوله جل في علاه ولقد أنزلنا إليكم كتابا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم وقوتكم وقدرتكم. وسماه أيضا الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه أيضا في كتابه الذكر، إن نحن نزلنا الذكر معناها تحوي أيضا السنة وحديث القدسي، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا لقبه بالتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأغلب الأسماء القرآن والكتاب، والقرآن لأنه متلو بالألسنة، والكتاب لأنه مدون بالأقلام مكتوب. ولعظمته فإن الله جل في علاه تكفل بحفظه. كل الكتب السماوية السابقة قد عهد الله للأحبار والرهبان لحفظ هذه الكتب، وأن لهم ذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وألقوه خلف ظهورهم. والله جل في علاه تكفل لهذه الأمة بحفظ هذا الكتاب وأحيا له الجهابذة، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد غرس الله لهذه الأمة غرسا بحفظ الكتاب والسنة، كما كان المصلوب عندما قال للأمير وهو قبل أن يقتله قال له ما تفعل في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعها، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. ووصف الله جل في علا كتابه بأوصاف كثيرة دلالة على عظمة هذا الكتاب. وصفه بالنور، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهذا أيضا فيها رد على الأشاعرة ورد على هؤلاء المعتزلة الضالة، لأنه قال نورا مبينا مستبين، الآيات بينة، فكيف يقولون بأن الله خطبنا بما لا نعقل؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وسماه هدى وسماه شفاء وسماه رحمة وسماه بشرى وجعله مجيدا وجعله في البشارة والنذارة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وموعظة سماه موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعله شفاء، جعله هدى، جعله رحمة، وهو موعظة، وجعله مباركا، والبركة كلها في الكتاب لتوحيد القلوب عليه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وهو أيضا مبين ردا على الأشاعرة والمعتزلة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولذلك قال: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، خطبنا بما نعقل. وأيضا وصفه بأنه بشرى، قال الله تعالى: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. نعم، عزيز وهو الغالب، لم يستطع أحد أن يأتي بآية من مثله. هو عزيز، من تمسك به عز ومن تركه ذل. اللهم أعزنا بكتابك يا رب العالمين، وأعزنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عن كتابي: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأيضا فيه البشارة والنذارة، فهو بشير ونذير، كما قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. لذلك قال الله تعالى: قال لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. ففي البلاغ كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على إقامة الحجة، لكن تحتاج إلى البيان في بعض الأمور. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وظيفته البلاغ وأيضا البيان. هذا بالنسبة للقرآن. وقلنا الفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. الحديث النبوي منزل، نعم، وهو وحي، والحديث القدسي منزل وهو وحي لكن لا يتعبد بتلاوته. وأيضا الحديث القدسي، الحديث النبوي أغلبه جاء بالآحاد، والقدسي لم يزد منه إلا القليل وآحاد أيضا، والقرآن جاء متواترا. هذه فروقات بين القرآن وبين الحديث النبوي والأحاديث القدسية. نقف عند هذا، نسأل الله أن ينفع. في أي سؤال تفضلوا.